أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من تقويمهما تقويم أحد كل منهما. قلنا بأنه في بيان كيفية التقسيط يوجد طريقان: الطريق الأول هو أن يقوم كل منهما منفردا، ثم تجمع القيمتان فتنسب إحدى هذين إلى المجموع. الثاني هو أنه أن يحسب قيمة المجموع، أو أن يقوم المجموع بما هو مجموع منضما أحدهما إلى الآخر، ثم يقوم كل منهما على انفراده، ثم ينسب إلى المجموع إلى الجميع، وتؤخذ النسبة ويرجع بمقدار ذلك من الثمن إلى المشتري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يميل إلى القول الأول، إلى الطريقة الأولى في التقسيط، ويرى أن الطريقة الثانية في التقسيط إما أنها محمولة على الغالب، ومراده من الغالب يعني لا تشمل صورة زيادة القيمة أو نقصان القيمة بالاجتماع والانضمام. في هاتين الصورتين إذا كان للاجتماع والانضمام مدخلية في الزيادة أو النقصان، فإن هذه الطريقة للتقسيط غير كافية كما أشرنا. أو يقول: نرجعه إلى ما ذكرناه ونؤول العبارة، نتصرف بالعبارة بنحو نستطيع أن نرجع ذاك إلى ما ذكرناه نحن واستفدناه من عبارة السرائر والإرشاد. فلهذا قال بأنه إما أن يحمل على الغالب، بالأمس قرأنا ظاهرا هذه العبارة، إما أن يحمل على الغالب، وإما أن يقوم أو يرجع أو يراد من تقويم، أو مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا، ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته. طبعا واضح أنه خلاف الظاهر، لأنه عبارتهم وتقويم أو يراد من تقويم أحدهما نسبة قيمة أحدهما إلى المجموع، خلاف الظاهر. قل: لماذا إما تحملوه على الغالب وإما أن ترجعوه إلى الضابط المتقدم عن السرائر والإرشاد؟ يقول: وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة. شيخنا، لماذا لا نحتاج إلى النقض؟ لولا هذا النقض فهذا الوجه تام. قال: باعتبار أن هذا النقض يمكن أن يجاب عنه. كيف يجاب عن هذا النقض في فرض الزيادة عند الانضمام؟ قال: وهو أن تعطى الزيادة للمشتري ولا تعطى الزيادة للبائع، لأنه نحن عندما قمنا بعملية تقويمهما مجتمعين، افترضوا أن مصراعي الباب قيمتهما كانت مع الانضمام 10 دراهم، وقيمة أحدهما منفردا ماذا؟ درهمان. إذا النسبة ما هي؟ هي الخمس. إذا كانت النسبة هي الخمس، لماذا نعطي للبائع 4 دراهم من 5 دراهم التي هي الثمن المسمى، ودرهم نرجعه إلى المشتري؟ ونعكس المطلب، نقول أنه نعطي درهما واحدا بإزاء المصراع المنفرد للبائع، و4 دراهم نرجعها لمن؟ نرجعها إلى المشتري. إذن هذا الناقض يمكن أن يجاب عنه بهذا الشكل، وهو بدل أن نقول أننا نعطي 4 دراهم للبائع ونرجع درهما إلى المشتري فيلزم ظلم على المشتري، نعكس المطلب، نقول نرجع 4 دراهم إلى المشتري ونعطي درهما للبائع. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إلا أن هذا الجواب يمكن أن يكون ضعيفا، وضعفه أيضا واضح. لماذا؟ باعتبار أنه يقع ضرر على البائع، وإن كان بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيأتي ويبين أنه قد يقال أنه لا يقع ضرر على البائع. لماذا؟ لأنه خلنا نقرأ هذه العبارة إلى أن نأتي إلى الإشكال. على أي الأحوال قال لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادات التي، هذا ضمير التي يرجع إلى الصورة، يعني وصف الصورة، التي يمكن القول فيها، مو لا يمكن القول فيها، التي يمكن القول فيها، وإن كان هذا القول ماذا؟ ضعيفا. هذه جملة معترضة، يعني يمكن أن نجيب عن هذا النقض بهذه الصورة. كيف تجيبون شيخنا عن النقض؟ قال بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع. إذا نجعل الفائدة والزيادة لمن؟ للمشتري، ونجعل النقيصة للبائع. بأخذ النسبة للمشتري يعني لفائدة المشتري، فتعطى من 5 دراهم الذي هو الثمن المسمى تعطى 4 دراهم للمشتري، ويبقى درهم لمن؟ ويبقى درهم للبائع. بعد شيخنا إذا هذا القول لم ينتقض بهذا الناقض بهذه الصورة، إذن بماذا ينتقض؟ قال لابد أن ننقض عليه بنقض آخر لا بهذا النقض المتقدم. ما هو النقض الآخر؟ قال إذا فرضنا أن للاجتماع مدخلية، ولكن مدخلية في النقيصة لا مدخلية في الزيادة. افترضوا أن أما وجاريتها أو أما ورضيعها كلاهما لو قوما مع الانضمام لا تساوي قيمتهما إلا 10 دراهم. السلام عليكم. ولكن إذا قومت الأم وحدها بلا رضيع باعتبار أن السيد يستطيع أن يستخدمها أفضل، إذا قومت الأم وحدها، افترضوا أيضا كانت تقوم ماذا؟ 10 دراهم. فهنا المجموع 10 والمنفرد وهي الأم 10، ونسبة 10 إلى 10 ما هي؟ نسبة المماثل إلى المماثل. فإذا لابد أن نرجع إلى من؟ نرجع إلى المشتري 10 دراهم. فهو اشترى الأم، التفتوا جيدا، اشترى الأم والجارية 10 دراهم، ثم الأم استردت، إذن بقيت له الجارية وأخذ 10 دراهم، فجمع بين العوض والمعوض، ولم يدخل في كيس المشتري في كيس البائع أي شيئين. هذا هو النقض الذي لا بد أن يورد على هذا القول، وهو أنه في جانب النقيصة فإنه لا يمكن أن يجاب، بل في بعض الأحيان نجد أن المشتري يجمع بين المعوض مو العوض وزيادة على العوض، وهذا لا يمكن قبوله. شيخنا إذا ماذا تختارون؟ يقول نرجع إلى القول الأول، وهو أنه نحن نلتزم بأنه يقوم كل منهما منفردا، ثم يجمعان، ثم ينسب أحدهما إلى ماذا؟ ينسب مال البائع إلى المجموع فتخرج النسبة. وفي المقام أيضا كذلك، تقولون ماذا تقول في هذا النقض؟ يقول هذا النقد بعض جوابه اتضح مما ذكرنا، وهو أن المجموع ماذا؟ أن المجموع كلاهما عشرة، ولو قوم كل منهما منفردا، افترضوا أن الأم كالمثال الذي يضرب أن الأم بعشرة وأن بنتها وهي الجارية ماذا؟ بعشرة، فالمجموع ما هي؟ فالمجموع عشرون. إذن نسبة العشرة إلى العشرين ماذا؟ نصف. إذن قيمة المسمى يرجع بنصفها إلى المشتري والنصف الآخر يبقى للبائع. إلا أنه هناك بعض النقوض أوردها السيد الطبائي سيد يزي صاحب العروة، أوردها على هذا القول أيضا، فهذا القول أيضا منقوض بمجموعة من الإشكالات، لأنه تجدون أن المثال الذي ضربه أن كلا القسمين كلا الجزئين قيمتهما متساوية، يعني أن الأم عشرة وأن الجارية ماذا؟ عشرة، صارت النسبة. أكو بعض الفروض التي يذكرها سيد الطبائي تؤثر في القيمة منفردا وفي القيمة منضما، يعني مثلا مرة أنت تأتي وتقوم أحد مصراعي الباب بمفرده، ومرة تأتي وتقوم أحد مصراعي الباب لو كان منضما، هذا سيؤثر في المعاملة. فلهذا السيد الطبطبائي السيد اليزي في حاشيته هناك يقول الأفضل أن نعدل صيغة المشهور، يعني صيغة الإرشاد والسرائر. كيف؟ لا نفرض كل منهما منفردا عن الآخر، مو هذا منفردا عن ذاك وذاك منفرد عن هذا ثم نجمع، لا، هذا مع فرض الانضمام وذاك مع فرض الانضمام، ثم نجمع ثم نقيس النسبة، يعني نفس الطريقة التي ذكرها عن صاحب السرائر، ولكن الشيخ فهم منه نقوم هذا منفردا وذاك منفردا. السيد صاحب العروة يقول لا، هذا لو انضم إلى هذا ما هي قيمته، وهذا لو انضم إلى هذا ما هي قيمته، لعله بعض الأحيان منفردا يسوى عشرة، ولكن لو انضم إلى هذا لأن ذاك المضموم إليه ليست له جودة كثيرة قيمته ماذا؟ تكون أقل، ثم نجمعهما ثم ننسب أحدهما إليه فيشمل كل الفروض. لا مو لانا مو الطريق الثاني، الطريق الثاني بها كانت ثلاثة، هذه اثنين، الطريق الثالث كان تقويمهما معا، احنا ما قلنا تقويمهما معا، قلنا تقويم احدهما لو كان معه الاخر، تقويم الاخر لو كان معه هذا. شوفوا انتم شايفين ما ادري ولا بعض الدول اللي فيها تعاونيات الدولة توزع، عندما يذهب المشتري يريد أن يشتري أو صاحب البضاعة يريد أن يشتري شيء يقول نبيع لك هذه البضاعة ولكن بشرط أن تشتري معها هذه البضاعة. هذه في الأوروزباجات في العراق كانت موجودة، عندما يقعد يشتري بضاعة جيدة أكو ولكن الدولة عندها بضاعة غير مرغوبة ما حد يشتريها، فتفرضها إلى ماذا؟ تفرضها إلى جانب تلك البضاعة المرغوبة، تقول أبيع هذا وهذا معا، بس أنت مخير، إما ما تشتري وإما تشتريهما معا. بس انت لو قيمت كل منهما منفردا هذه القيمة الواقعية ما تبين، كيف لابد تقيمه؟ هذا يسوى بعشرة منفردا ولكن لو انضم اليه هذه البضاعة غير المرغوبة قيمته ماذا تكون؟ خمسة تكون قيمته. اذا انت لو قيمتموهما منفردا سيقع ضرر، ولكن قيموا كل منهما منضما الى الاخر ثم اجمعوهما، ملتفتين؟ ثم اجمعوهما ثم انظروا نسبة أحدهما إلى الآخر. ففي كل فروض المسألة، في الزيادة، في النقيصة، في عدم مدخلية الزيادة، في عدم مدخلية الانضمام، في الزيادة والنقيصة، تجدون أن هذه القاعدة سيالة. على أي الأحوال قال بل ينتقض كما يقول الشيخ بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد من قيمة المجموع، فإن هذا فرض ممكن لا كما تصوره البعض أنه فرض غير واقع، فإن هذا فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد وغير ذلك. فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يعني على الطريقة الثانية فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعين. قلنا قيمتها أيضا صحيح يعني قيمة الصفقة قيمتها أو قيمتهما مجتمعين 10 وقيمة كل واحدة منهما منفردة 10. هسا افترضوا باع لم يبعها 10 وإنما باعها 8 هنا يلزم أنه يلزم أن يجمع بين المعوض وأكثر من العوض. فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشيء إلى طبعا إلى مجموع القيمتين ذكرنا مرارا مراده إلى قيمتهما إلى جميع نسبة الشيء إلى مماثله. إذن فرجع المشتري بكل 8 بل وأكثر من 8 وكأن من أورد عليهم ذلك يعني النقد المتقدم وهو أن الاجتماع يكون له مدخلية الزيادة وكأن من أورد عليهم ذلك النقض المتقدم غفل عن هذا أي عن هذا النقض الذي أوردناه في صورة الانضمام مع النقيصة أو كان عنده هذا النقض غير ممكنين. إذن فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا ما هو من ملاحظة كل منهما منفردا ثم الجامع من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. إلا أنه هذا نقضه واضح كما سيذكر الشيخ رحمة الله تعالى بعد ذلك. فإن قلت يقول هذا يلزم منه أن يقع ضرر على من؟ يقع ضرر على البائع. هذه الطريقة في فرض الزيادة لا في فرض النقيصة. في فرض الزيادة مع الانضمام سيقع نقص على من؟ يقع نقص على البائع. التفتوا جيدا. يقول هذا الأمر يلزم منه أنه هذا الإنسان عندما اشترى الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على هذا ماذا يقول الآن؟ يعني في الاجتماع 10 وفي الانفراد 2 ماذا نفعل هنا؟ نعطي 1 للبائع و4 للمشتري ظلم على البائع. نعطي 4 للبائع و1 للمشتري ظلم على المشتري. إذن الشيخ ماذا اختار فيما سبق تتذكرون؟ ماذا قال؟ قال يعطى له 2.5. قال نحن نفرض أنه لو أجاز أي مقدار كان يأخذ البائع من هذه 5؟ لو أجاز صاحب المصراع الآخر صاحب الخف الآخر لو أجاز البيع هل كان يأخذ البائع النصف أو لم يأخذ النصف؟ وكان يأخذ النصف بأن 5 تقسم إلى 2، نصف للبائع ونصف للمشتري. الشيخ في مثل هذه الصورة اختار ماذا؟ اختار النصف هنا وهنا. هنا قد يقول قائل بأنه أيضا يقع ضرر على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأنه هو إنما أقدم على شراء كل من المصراعين 2.5 مع وصف الاجتماع. أما لو أريد أن يعطى له أحد المصراعين هو لا يدفع بإزائه 2.5، يدفع بإزائه القيمة الواقعية. القيمة الواقعية أي مقدار؟ 5، 1/5. إذن إذا أردت أن تقول شيخنا أنه يعطى للبائع 2.5 كما لو فرض صحة تمام المعاملة تمام الصفقة، إذن في فرض عدم صحتها جميعا يعطى أيضا 2.5. يلزم ضرر على من؟ يلزم ضرر على المشتري. إذن شيخنا لابد أن تلتزموا بأنه يعطى للبائع درهم ويرجع في بأربعة دراهم إلى المشتري. لماذا يرجع بأربعة دراهم؟ يقول باعتبار أن المشتري كأنه اشترى ثلاثة أشياء مو شيئين، اشترى هذا المصراع وهذا المصراع ووصف الاجتماع بينهما، إذن يدفع في قبال هذا المصراع درهم وفي قبال هذا المصراع درهم وفي قبال وصف الاجتماع ماذا؟ ثلاثة دراهم، لأن المفروض أنه قومنا أحد المصراعين منفردا وجدنا القيمة ماذا؟ خمس، إذن درهم قيمتها، إذن دفع ثلاثة دراهم بإزاء الاجتماع. خب الآن عندما وصل إلى المشتري أحد المصراعين فكأنه ماذا؟ هذه الصفقة صارت ثلاثة أشياء، واحدة منها وصلت إليه واثنان منها ماذا؟ لم يصل إليه. وفي قبال المصراع الآخر درهم، في قبال وصف الاجتماع ماذا؟ ثلاثة دراهم. إذن لابد أن نرجع أربعة دراهم لمن؟ إلى المشتري. فقولكم أنه يعطى درهمان ونصف في غير محله، هذا هو الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام غير تام، لأن الهيئة لا يتقصط عليها الثمان، والشاهد على ذلك أنه لا يمكن بيع الهيئة منفردتان. إذن الهيئة وإن كانت لها مدخلية في زيادة الثمن، إلا أنه لا يقع شيء من الثمن بإزائها. طب شيخنا ماذا تقولون؟ نقول هكذا، نقول للمشتري إما أن تأخذ أحد المصراعين باثنين ونصف درهم، وإما يوجد لك ماذا؟ خيار التبعيض، وهو خيار الأنفاس باعتبار أنه تبعضت الصفقة. إذن الشيخ رحمة الله تعالى هنا يلتزم بأنه مع أن البائع المصراع الواحد قيمته الواقعية درهم، إلا أن المشتري لابد أن يدفع بإزائها ماذا؟ درهمان ونصف. شوفوا هذه هي المفارقة، ولكنه بالنحو الذي ذكرنا بعد هذه المفارقة ترتفع. الشيخ التزم هنا، ولكنه بالنحو الذي ذكر السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه بعد المفارقة ترتفع. لماذا؟ باعتبار أنه هذا منفردا قوم ماذا؟ بدرهم واحد. أما لو قوم، لو كان منضما إلى الآخر، قيمته ماذا؟ اثنين ونصف. وذاك أيضا كذلك، يجمع المجموع ثم يقاس أحدهما إلى المجموع فتطلع النسبة كاملة، وكذلك في فرض النقيصة، فلا تبقى صورة إلا ومشمولة لتلك القاعدة. طبعا أنا ما وجدت في كلمات الفقهاء فد وجه مقنع لهذا، أي بلي مو مقنع، الوجه مو مقنع، لأنه لماذا لا تقع فيها في قبالها لا يقسط عليها الثمن؟ من قال لكم؟ أنتم تقولون في وصف الصحة، في غير وصف الصحة، في بعض الموارد تقبلون بأنه يقع ويقسط عليها الثمن، وقولكم أنه لا يباع بمفرده، كل الأعراض لا تباع بمفردها، مو أنتكم فقط، هنا الهيئة لا تباع، كثير، كل ما هو عرض ويتقوم بموضوع فلا يباع بمفرده. في كلمات الفقهاء ما وجدت فد وجه مقنع أنه لماذا أن الهيئة لا يدخل بإزائها أو لا يقسط عليها الثمن، مع أنه أمر عرفي أن تجد بأنه لو قطعة من السجاد هي اثنتان، واحدة منها تباع بكذا واثنتان منهما تباع بقيمة لعلها مضاعفة على إله. هذا تقولوا بعد أنه ليش لا يقسط عليها الثمن؟ بل قال فإن قلت إن المشتري إذا بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف لم يبق للمشتري مع رد مالك أحدهما، فإذا كان الأمر كذلك فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا بناء على ما تقول. إذن فللبائع من الثمن جزء، نسبة الجزء إلى الثمن، فللبائع من الثمن جزء نسبته أي نسبة الجزء إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى العشرة. وهذا الجزء ماذا يكون؟ لأن المفروض أن المسمى خمسة دراهم وهو درهم واحد، فالزيادة يعني إعطاء البائع درهمين ونصف، فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع والقواعد واللمعة من أخذ البائع أربعة والمشتري واحد أشد ظلما، ولكن هذا أيضا ظلم على المشتري. نعم هناك كان البائع يأخذ أربعة فهو أشد ظلما منكم. إذن شيخنا هذا النقض كما هو وارد على الطريقة الثانية في التقسيط وارد على الطريقة الأولى في التقسيط الذي هو مختاركم، فلا معنى لأن يأخذ البائع النصف ويرجع النصف إلى المشتري. وإن كان ما أوهمه، حتى لماذا قال ما أوهمه؟ باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الطريقة الثانية حملها على ماذا؟ قال إما محمولة على الغالب وإما أرجعها إلى المطلب الذي اختار. ولكنه السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه يقول ولعل مقصود هؤلاء هو الطريقة الثالثة التي ذكرناها، وهما يقومان جميعا، يعني يقوم كل منهما مع فرض الانضمام مع الآخر، مو أنه يقومان بالانضمام، لا، مع فرض الانضمام ثم يجمعان فينسب أحدهما إلى الآخر. قال وإن كان هذا أشد ظلما كما نبه عليه، أي أنه أشد ظلم في بعض حواشي الروضة. إذن فاللازم، يقول المستشكل، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى هيئته الاجتماعية، فدرهم لهذا المصراع ودرهم لذاك المصراع وثلاثة دراهم ماذا؟ لوصف الاجتماع. ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، يعني درهم واحد، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا وقيمة هيئته الاجتماعية، فيعطى للمشتري ماذا؟ أربعة دراهم. طبعا أنت عندما تنظر بحسب المعاملة السوقية تجد أن هذا هو المنطقي. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان لو كان يذهب إلى السوق ويريد أن يشتري أحد المصراعين بلا مصراع آخر منفردا، بأي قيمة كان يشتريها؟ يشتريها بدرهم واحد. إذن لماذا يفرض على المشتري إما أن تأخذ باثنين ونصف، وإما ماذا؟ وإما أن تفسخ الصفقة. لماذا؟ لا أريد أن أفسخ الصفقة مولا، ولكن أريد قيمتها الواقعية. حتى لماذا يقال يفرض علي إما أن تأخذ بأكثر من قيمتها الواقعية وإما أن تفسخ؟ افترضوا أيضا، افترضوا جيدا، هذا التفتوا للمطلب، افترضوا أن هذا الإنسان الآن لو يريد يفسخ الصفقة لابد يذهب من مكان آخر ويأتي بهذا المصراع الآخر. إذن هذا الفرض وهو أنه إما أن تأخذ الأحد المصراعين بأكثر من قيمته الواقعية وإما أن تفسخ، لعله خلاف الذوق العرفي والعقلائي في باب المعاوضات والمعاملات. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مضطر إلى أن يلتزم بهذا المطلب. لماذا؟ لأنه التقسيط الذي ذكره لا ينتج إلا هذه النتيجة التي يقع فيها التأمل. قال قلت، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه من باب ضيق الخناق قال بأنه وصف الهيئة الاجتماعية لا يقسط عليها الثمن، ولا يذكر أي وجه لذلك، ولكن فقط أنا وجدت في كلمات السيد الخوئي دام ظله الشريف هو التعليل بهذا المطلب، وهو أنه باعتبار أنه لا يمكن بيعه منفردا. قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضمونا في باب المعاوضات. لماذا؟ بلا دليل، وإنما هذا من قبيل ذاك ولا يكون مضمونا في باب المعاوضات. نعم هو مضمون في باب عدوان كما أشرنا إليه فيما سبق. خب إذن شيخنا هذا المشتري ماذا يفعل؟ ألغى غاية الأمر، وأن غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفقة باعتبار أنه إما مع اشتراط تلك الصفقة. طبعا إما أن نقول أن الهيئة الاجتماعية شرط ضمني، وإما أن نقول أنه شرط مصرح به في العقد. المهم إما أنه هو شرط ضمني أو أنه صرح به في العقد، فيكون منطبقا عليه قوله المؤمنون عند شروطهم. طيب الله عنك. يعني القائل بذات يقول بأنه إما أن تشتريها بأربعة وإما أن تفسخ، طبعا ولكنه ذاك أقل ظلما وهذا أكثر ظلما، بل يرد نفسه هذا الكلام. وهذه كلها نتيجة ذلك التخفيض غير الصحيح، وإلا ذاك التخفيض لو كان صحيحا لما أنتج هذه النتائج. قال ولا فرق بين ما فيما ذكرنا. ثم الآن يذكره فرعا في آخر المطلب، وهو أنه ما ذكرنا لا يفرق بين أن يكون ما هو المملوك للبائع وما هو المملوك لغير البائع أن يكون متعددين أو أن يكون بنحو واحد ولكن بنحو الإشاعة. ولا فرق فيما ذكرنا يعني من كيفية التقصير بين كون ملك البائع وملك غير البائع متعددين في الوجود كعبد وجارية، أو متحدا في الوجود كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغير البائع، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل ذلك. أيضا يقول بنفس الطريقة السابقة، نقول أولا نأتي إلى الثلث منفردا ما هي قيمته، ونأتي إلى الثلثين منفردا ما هي قيمتهما، ثم نجمعهما فننسب هذا إلى المجموع. ولا تقولوا بأنه الثلثان إذا بيع بعشرة، إذن الثلث قيمته ماذا؟ خمسة. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه لعل الثلث منفردان يباع باثنين، ولكن الثلثان يباعان ماذا؟ بثمانية. إذن النسبة ماذا تكون؟ النسبة تكون الخمس. إذن إذا كان المسمى خمسة فيحق له ماذا؟ فيحق للبائع درهم واحد وأربعة دراهم، لابد أن نرجع بها إلى المشتري. مو أنه الخمسة نقسمها ثلاثة أقسام نقول واحد ونصف أو واحد وسبعة بالعشرة يعطى للبائع والباقي يرجع بها إلى المشتري. طبعا هنا أيضا يقع ضرر على من؟ يقع ضرر على المشتري المسكين أيضا، باعتبار أنه أو يقع ضرر على من؟ على المشتري على أيضا إذا أراد أن يدفع واحد وسبع بالعشرة. قال فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا. لماذا؟ لأن الثلثاء لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، فإذا بيع الثلثان بعشرة هذا مو معنى أن الثلث لا بد أن يباع ماذا؟ بخمسة، لكون الثلث أقل رغبة منه أي من الثلثين. خب شيخنا إذا كان الأمر كذلك، خب هذا في كل منضمين هذا يأتي، أنت لو جعلتهما منفردين لأثرت، فلا بد أن تفرضهما ماذا؟ هذا لو انضم إليه ذاك، ذاك لو انضم إليه هذا. بل يلاحظ قيمة الثلث ويلاحظ قيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة. هذا كله إذا كان البيع أو المبيع قيميا، وأما إذا كان المبيع مثليا فهنا توجد الصورتان. فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع، باع منا من الحنطة نصفها له ونصفها لغيره، خب الغير رد البيع، خب يقسم الثمن إلى نصفين، نصف يعطى لهذا ونصف يعطى لذاك، المسألة واضحة. قال قسط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، وأما وإن كانت حصة كل منهما معينة، يعني هذا الربع، هذا النصف كيلو من الحنطة وذاك النصف كيلو من الحنطة، وأحدهما متميز عن الآخر، وافترضوا أن أحدهما أحسن أو أكثر جودة من الآخر، يقول يأتي فيه القانون الذي ذكرنا، هذا يقوم منفردا وذاك يقوم منفردا ثم يجمعان ثم ينسب أحدهما إلى الآخر. يقول وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيم من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع. فافهم ذلك، هذه فافهم ذلك باعتبار أنه يوجد إشكال على هذا الشق الأخير، وهو إرجاعه إلى ما ذكرنا في القيم. حتى الفقهاء ذاكرين بعض الصور فالدخول فيها بعد ما يستحق. المهم بأنه فافهم إشارة إلى أنه لعله إرجاع هذا القسم الثاني إلى القيم في غير محله. مسألة إلى هنا انتهينا من أصل مسألة عقد الفضول، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة لو باع من له نصف الدار، هذه المسألة أيضا في بعض شقوقها مرتبطة بمسألة عقد الفضول. التفتوا جيدا، أكون أكتف المسألة. في المسألة السابقة يعني في عقد الفضول كنا نعلم أنه باع مال الغير، طب هل يمكن أن يقع ذاك المبيع له؟ لا يمكن أن يقع ذاك المبيع له إلا إذا ذهب واشتراه أو انتقل إليه بالإثم. إذن هناك في المسألة السابقة باع مال الغير ولم يكن المحل قابلا لأن يكون من طرف البائع، ولكن في هذه المسألة المحل قابل لأن يكون من طرف البائع وأن يكون من طرف من؟ من طرف غير وهو المالك. المحل قابل في نفسه، ولكنه لا نعلم أنه باع هذا الشيء لنفسه أو باعه ماذا؟ لغيره. ما أدري الملتفتين للنقطة. إذن في المسألة السابقة نحن كنا نقول أنه باع مال الغير وليس المبيع قابلا لأن يقع ماذا؟ على البائع، إلا بأن يكون مالكا له بعد ذلك بالشراء أو يكون مالكا له بالإرث، يعني بنقل اختياري أو بنقل غير اختياري. ولكن هنا بلا احتياج إلى علاج النقل الاختياري أو النقل غير الاختياري، المحل في نفسه فيه قابلية أن يقع للبائع وأن يقع ماذا؟ لغير البائع. مثاله ماذا؟ ما لو فرضنا أن هناك دار مشاعة بين اثنين، بين زيد وبين خالد، نصفها لزيد ونصفها لخالد. هنا توجد عدة صور. الصورة الأولى أن يبيع نصفه الذي له، وهذا لا إشكال ولا شبهة أن البيع يكون صحيحا في هذا النصف، وإذا كان الآخر غير عالم يكون له ماذا؟ الخيار. هذه الصورة واضحة. الصورة الثانية أن يبيع نصف الغير، وهذا داخل في مسألة الفضول. الصورة الثالثة أن يبيع النصف المشاع، يعني ربع من نصفه وربع من نصف الآخر، وهذا أيضا واضح، لأن الربع الذي مرتبط به صحيح لما تقدم، والربع الذي مرتبط بالغير يتوقف على إجازته، وهذه المسألة السابقة التي ذكرناها. الصورة الرابعة وهي ما لو قال بعت نصف الدار بلا أن يكون قاصدا لا للأول ولا للثاني ولا للثالث، وإنما قصد هذا فقط، أنه قصد هذا اللفظ عرفا، ماذا يفهم منه؟ قصده. فهنا ماذا يقع؟ يقع له فقط، يقع للمالك الآخر فقط، أو يقع بينهما؟ إذن هذا النصف الذي باعه، التفتوا جيدا، هم يمكن أن يقع له بعنوان الأصالة، وهم يمكن أن يقع ماذا؟ للغير بعنوان الفضولة. إذن المحل قابل لهما أو ليس بقابل لهما؟ نعم قابل لهما. هنا ماذا نفعل في هذه الصورة؟ ماذا نفعل هنا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد بدوا ثلاثة احتمالات، ولكن أحد الاحتمالات الثلاثة مدفوع، وهو أنه يقول بعت نصف الدار بلا أن ينصب أي قرينة، ويكون مراده نصف الغير. هذا مدفوع لأنه لم ينصب أي قرينة على ذلك، لأنه لو كان يريد نصف الغير كان لابد أن ينصب على ذلك مبرز، والمفروض أنه لا يوجد مبرزون. يدور الأمر بين احتمالين آخرين، وهو أنه يتعلق بنصفه المختص أو يتعلق بالنصف المشاع. واضح؟ التفتوا للمطلب جيدا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد احتمالان في المسألة، بنصفه المختص وبنصفه المشاع. يقول ولكن الظاهر أنه مراده من النصف والنصف المشاع للنصف المختص. هذا الظهور من أين جاء به الشيخ؟ يقول الظاهر عرفا عندما يقول بعت نصف الدار عرفا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى النصف المشاع لا إلى النصف المختص. لماذا؟ يقول أما الربع فلا إشكال فيه باعتبار أنه هو له نصف، إذن الربع المختص به فلا إشكال في تحقق البيع بإزائه. إنما الإجمال أين؟ في الربع الثاني، وحيث أن الربع الثاني لا نعلم أنه باعه عن نفسه أو باعه عن غيره، فلم نحرز صحة المعاملة الفعلية، فالأصل ماذا؟ عدم الصحة. إذن لكي نقول بأنه باع النصف وبيع النصف صحيح، نقول ماذا؟ ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المشاع الذي ربع له وربع ماذا؟ للغير. ولكن هل يمكن الأخذ بهذا الظهور، أو أن هذا الظهور توجد قرائن في قباله تمنع الأخذ بهذا الظهور؟ إنما قررت المطلب الإخوة إذا يريدون يراجعون حتى يفهمون أن إشكال السيد اليزدي غير وارد على هذا المطلب، لأنه السيد اليزدي يقول شيخنا أنت بعد أن فرضت أن كلامه في الصورة الرابعة ظاهر في المشاع، بعد لا معنى لأن تقول نعمل بالظاهر أو لا نعمل بالظاهر، فأنت تفرض أنه ظاهر ماذا؟ في المشاع. الظهور حجة لو مو حجة؟ طب لماذا تأتي وتقول أنه نعمل بالظهور أو لا نعمل بعد فرض الظهور؟ لا معنى للشك في حجية الظهور وعدم الحجية، إنما الكلام أين؟ في الموضوع أنه ينعقد ظهور أو لا ينعقد ظهور، وأنت فرضت أن الظهور منعقد، فلا معنى لأن تقول أنه يعمل به أو لا يعمل به. ولكن الجواب عن هذا الإشكال هو أن الشيخ يريد أن يقول يوجد عندنا هذا الظهور، ولكن عندنا توجد ماذا؟ ظهورات لقرائن أخرى، فيقع التعارض بين هذه الظهورات، فهل نقدم هذا الظهور أو نقدم ذاك الظهور؟ فإذا قدمنا الظهور الأول فنحكم بالمشاع، وإن قدمنا تلك الظهورات يعني ما يقابل الظهور الأول فنحكم ماذا؟ فنحكم أنه البيع في الجزء، أن البيع في النصف المختار. قال مسألة لو باع من له نصف الدار. إذن هذه المسألة أيضا مسألة الفضول، بعد إلى الآن لم تتركنا، إذن الآن هي معنا ولكنه بفرض آخر، يعني الشك في الفضولية وعدم الفضولية. مسألة: لو باع من له نصف الدار، باع نصف تلك الدار، فإن علم أنه أراد نصفه يعني النصف المختار، أو علم أنه أراد النصف الغير عمل به في الأول يتم بلا إشكال، في الثاني يتوقف على إجازة الغير، وإن علم أنه أراد المشاع أيضا لا إشكال فيه، في ربعه تم وفي ربع الثاني ماذا يتوقف على الإجازة. إنما الكلام أين؟ إنما الكلام إذا لم يعلم. قال: وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ وهو النصف، لم يقصد، التفتوا جيدا، الشيخ ده يفرض هذه الصورة وهو أنه لم يقصد لا نصفه ولا نصف الغير ولا نصف المشاع، لم يقصد. نحن نستطيع أن نضيف صورة أخرى وهو أنه قصد ولكن لا نعلم في مقام الإثبات، قصد أول أو الثاني أو الثالث ولكن نحن لا نعلم في مقام الإثبات. قبل لقائل أن يقول يمكن أن يرجع إليه، نقول لا، لقائل أن يقول بأنه إذا ادعى المشاع المشتري ماذا يحكم عليه، يقول لا، ظاهر لفظك في ماذا؟ في النص المختص به، إذن في باب التنازع يكون له أثر، لأنه قد يكون قاصدا النصف المشاع فيأتي ويقول له خذ هذا الربع مالي مقبول، ولكن الربع الثاني فلان لا يقبل صاحبه، يقول لا أنا اشتريت النصف الذي مرتبط بك، يقول لا أنا كان مرادي هذا، يقول أنت لم تنصب قرينة على ذلك. إذن الحق مع من؟ مع المشتري، مو الحق مع البائع. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بيفرض فقط الصورة الثالثة وهي أنه لم يقصد لا الأولى ولا الثانية ولا المشاع. فهنا ظهور اللفظ إلى ماذا ينصرف. قال: فاحتمالان، ففيه احتمالان، حمله، الاحتمال الأول حمله على نصفه المملوك يعني المختص له، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي. ومنشأ الاحتمالين، التفتوا للمطلب، حمله للمشاع بينا وجهه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أكو ظهور في أنه للمشاع، لماذا؟ لأن الربع الذي مرتبط به هو القدر المتيقن، الربع الثاني لا نعلم أنه قصده أو لم يقصده، إذن يكون مشكوكا، فالأصل ماذا؟ العدم. ولكن ظاهر اللفظ باع النصف أو لم يبع النصف، ظاهر اللفظ باع النصف، إذن الربع الثاني يكون من مال من؟ يكون من مال الغير، فإذن باع النصف المشاع، هذا هو الظهور. لكن عندنا ظهوران آخران. الظهور الأول وهو أنه الإنسان عندما ينشئ بيعا، ظاهر الإنشاء أنه له بالأصالة أو لغيره، له بالأصالة، فإذا أراد أن يدعي أنه للغير ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دعوة، فيكون مدعي. إذن عندما يقول بعت النصف والمفروض أن المحل قابل لأن يكون نصفه المختص، إذن هذا انفض ظهور آخر عندنا في المقص. ظهور ثاني عندنا وهو أن البائع يريد أن يتصرف، لأنه لا بيع إلا في ملك، فإذا هو دا يتصرف، ظاهر التصرف أنه ماذا؟ في ملك نفسه، يعني في نصفه المختص. إذن يوجد عندنا ذلك الظهور في الإشاعة، ويوجد عندنا أحد هذين الظهورين. فإن قدمنا ذاك الظهور في الإشاعة نقول بأنه ماذا؟ نقول أنه يقع له وللأجنبي، وإن قدمنا أحد هذين الظهورين نقول أنه يقع ماذا؟ في نفسه المختار. الشيخ بعد يترك القضية فقط بعنوان الاحتمال، لا يقدم أحد الاحتمالين على الآخر، ولكن العبارة مو موصلة، ها هذا المطلب الذي بينته لكم، العبارة لم توصل المطلب. مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو هذا، ولكنه لم يستطع أن يؤديه بعبارة جيدة. التفتوا للعبارة، قال: ومنشأ الاحتمالين. التفتوا للاحتمالين، هذا منشأ الاحتمالين من أين ينشأ؟ هذه إما لا تخلوها هنا، هذه إما ارفعوها، لأنه هذه إما إذا خليتوها هنا ما بها عدل بعد ذلك، تبقى بلا عدل. قولوا ومنشأ الاحتمالين تعارض ظاهر النص، مو ظاهر في بعض النسخ أكون غلط، تعارض ظاهر النص. ظاهر النص هو ماذا؟ أعني الحصة المشاعة. عندما يقول نص يعني مراده الحصة المشاعة. بينا لماذا تعارض ظاهر النص أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين، تعارض هذا الظاهر مع أحد الاحتمالين، مع أحد الظهورين على نحو منع الخلو، إما مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختار، وإن لم يكن له أي لهذا القول هذا الظهور في غير هذا المقام. شوفوا لو قال احترقت نصف الدار، خب هنا أيضا ده يقول نصف، ولكن هذا ينصرف إلى النصف المختار؟ لا لا ينصرف، ولكن في المقام لأنه تصرف، لأنه بيع، والبيع لا يكون إلا في الملك، إذن ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المختار. قال: إما مع ظهور انصراف اللفظ في مثل المقام من مقامات، مع ظهور انصراف النصف، طبعا اللفظ عن النصف، في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختار، وإن لم يكن لهذا اللفظ وهو النص هذا الظهور في غير المقام. ومن هنا ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة، لو أقر بنصف الدار وكان نصفه له ونصفه لغيره. ذكروا في باب الإقرار أن الإقرار يقع على ماذا؟ على النصف المشاع، يعني ربع له وربع لغيره كما سيجيء. أو يعني ذاك الظهور إما معارض مع ذاك الظهور الأول، أو هذه أو عدل ذيك الإما، مو الإما التي في أول الجملة، هاي الإما اللي خلناها إحنا في محلها المناسب. أو مع ظهور إنشاء البيع، في البيع لنفسه بالأصالة لا أنه بالنيابة، لا أقل بنحو الاشتراك. أو مع ظهوره، مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه. لماذا؟ يقول لأن البيع لغيره يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرائن، فسيدخل إلى القرائن. والحمد لله رب العالمين.